قربان اللي جاني
يا سايق الجمالي بالله رحم دلالي قلبي بالحب مهيب بالمصطفى والهالي يا سايق الجمالي بالله رحم دلالي قلبي بالحب مهيب بالمصطفى والهالي يا سايق الجمالي بالله رحم دلالي قلبي بالحب مهيب بالمصطفى والهالي بالمصطفى والهالي بالمصطفى والهالي بالمصطفى والهالي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعين الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10:00 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. أحبتي، أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. بعد لحظات تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:26. تستمعون إلى برنامج التعامل الأخوي في الإسلام في الساعة 7:47، 5 دقائق لسلامتك، يأتيكم في الساعة 8:01. صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:09. حديقة الأطفال في الساعة 8:15 وعلى مدى 30 دقيقة. معارج النور، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:45. نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماما. في الساعة 9:15 تستمعون إلى إعادة برنامج عالم المرأة وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية أخرى في 10 تماما. دواوين الولاء، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:18، يليه روح الله سيرة ومسيرة. ينابيع البيان يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:41، نشرة خبرية أخرى في 11 تماماً. أحبتي أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء الثالث من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم
أحبتي المستمعين الأفاضل تحية طيبة وأهلا بكم فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون في هذه الآية الآية 96 من سورة البقرة الحديث عن حرص اليهود على الحياة وبشكل عام حرص الإنسان على الحياة ولكن في قمة البشرية قد يقف اليهود بحسب هذه الآية على مسألة حرصهم على الحياة على الدنيا والإنسان وبشكل عام البشرية واليهود بشكل أخص عندهم هذه الحالة أن الإنسان يود لو يخلد في هذه الدنيا يعمر في هذه الدنيا بطبيعة الحال بحث العمر والحياة بحث أيضا مهم، وورد في القرآن الكريم وفي الروايات أنه هذا العمر الذي نحن فيه أو هذه الحياة الدنيا التي نحن فيها هي خزين الإنسان ومزرعة الإنسان، جسر الإنسان إلى السعادة إلى الآخرة. بلا شك لا خير في طول العمر من دون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، من دون النجاة من النار، لأنه هذا مرتبط بذاك. ولذلك لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب. إنسان إذا عمره صار 1000 سنة أو 1000 سنين أو عمر طويل من دون أن ينجو من النار، من نار جهنم، لا خير في هذا العمر. ولذلك ثمرة هذا العمر هو النجاة من النار، وفي الواقع الفوز بالجنة وبالقرب من الله سبحانه وتعالى. اليهود كانوا أحرص الناس على هذه الحياة، أطلبهم للدنيا، ولذلك سعوا وفكروا لإعمارها للخلود فيها. ولكن نحن نعلم وبكل بساطة بأن الإنسان مهما فعل ومهما حاول فإن يومه آت، يعني يوم الموت، ساعة الموت، ساعة انتقاله من هذه الدنيا إلى العالم الآخر. ولكن في كل الأحوال الإنسان وخصوصا اليهود الإنسان يحرص على البقاء في هذه الحياة. الآية تشير إلى مطلب مهم، وهي أن هذا الحرص حرص الناس على حياة، لم يقل على الحياة مثلا الحياة الكريمة. تارة الإنسان يتمنى طول العمر لكن بشرط أن يكون هذا العمر عمر ذا بركة، يعني عمر مفيد، عمر يخدم البشرية، يخدم الإسلام، عمر يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لا بأس، وهذا وارد عندنا في الأدعية، في الزيارات، في بعض الآثار أو الروايات عن أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وآله، أن الإنسان يتمنى طول العمر لكن العمر المفيد. لكن هذه الآية واليهود بشكل خاص لا، تمنوا الحياة أي حياة، سواء كان حياة ذل ما عندهم مشكلة، ما في مشكلة في هذه القضية، المهم حياة، حياة مع القتل ماكو مشكلة بالنسبة لليهود، بل لكثير من الناس، لكثير، عندما نمر على تاريخ ونتصفح صفحات التاريخ نجد أن كثير من البشرية كان لا يهمه حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله بين المسلمين، كان مو مشكلة أن الإنسان يقضي حياته نصرة للطواغيت، قتلا للمعصومين، أو مطاردة لأصحاب الحق، ما في مشكلة، ماكو مشكلة. لذلك القرآن جاء بلفظ الحياة واستخدمها نكرة، يعني أي حياة، حياة مذلة لا توجد مشكلة عندهم، حياة قتل، حياة إجرام، حياة عدوان، حياة انحراف، حياة ابتعاد عن الله، هذا لم يكن في أولوية تفكيرهم وفي سلم أولوياتهم كما يقال. طبعا كما يذكر في تفسير النور أن ذاكرة اليهود كانت ضعيفة، لأنهم في الآيات السابقة في الآية 94 ماذا قالوا؟ إن كانت، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، يعني هم اعتبروا أن الدار الآخرة، أن الدار الآخرة لهم، أن الجنة لهم من دون الناس. ولكن هنا تمنوا أن يعمروا 1000 سنة، في حين ذاك الادعاء دلالة على اعتقادهم وقناعتهم بالآخرة، لكن هذه الآية تدل على أنهم لا، هم كانوا يريدون الدنيا، ولذلك يقول هم نسوا ذلك الادعاء أو تلك النظرة الاستعلائية على بقية البشر. في كل الأحوال إذن هؤلاء اعتبروا أن الجنة هي لهم، لكم الدار الآخرة عند الله خالصة كما في الآية 94، ومن جهة أخرى كما ذكرنا يريدون الدنيا ويريدون أن يبقوا في هذه الدنيا. طبعا من عوامل خوف الإنسان بشكل عام، سواء كان اليهود أو غير اليهود بشكل عام، حتى هذا الخطاب لنا جميعا، خوف الإنسان أو من عوامل خوف الإنسان من الموت، من الأسباب يذكرون أسباب منها يعني قضيتين مهمة. القضية الأولى، السبب الأول، هو الخوف من الفناء، الخوف من العدم. الإنسان بطبيعته يأنس بالماديات، يأنس بالدنيا، ولذلك لو يعمر 1000 سنة وكأنه الدنيا هي له. ونحن ربما ذكرنا سابقا في بعض المناسبات أنه الموت لا خلاف عليه بين المذاهب، بين الأديان، بين البشر، حتى لمن لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى يعتقد بالموت. الكل يرى أنه، لأنه بالتالي أبوه أمه وجده وعشيرته والكبار العجائز الشيوخ يموتون على كل حال، فكل إنسان هو يؤمن بالموت، ولكن الخلاف في الاعتقاد هو المعاد. ولذلك الأصل الثابت في العقائد، الأصل الثالث يعني من الأصول المشتركة بين كل الأديان، الأديان الحقة، هو ليس الموت، هو المعاد، يعني الاعتقاد بالحساب، بالحياة الأخرى. ولذلك من آمن بالله واليوم الآخر، وليس من آمن بالله والموت. الموت ما في خلاف عليه، الخلاف على الحياة الأخرى. ولذلك البعض من البشرية أو كثير ربما سابقا أو الآن من الملحدين، من لا يؤمن، لا يؤمنون بالحياة الآخرة. هو يرى الموت، هو لا يكذب الموت، ولكن يكذب الحياة الآخرة، ما بعد الموت يكذبه. ولذلك من عوامل خوف الإنسان من الموت هو ضعف إيمانه أو عدم إيمانه أو تزلزل إيمانه بالحياة الآخرة. فالإنسان بشكل عام في الواقع يفر ويخاف من العدم. الإنسان يريد الحياة، يريد البقاء، يريد أن يبقى. الإنسان يرفض العدم، ولذلك الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالمعاد، يجعل الإنسان لا يخاف من الموت إن كان مؤمنا طبعا. لأن السبب الثاني أيضا ملحق بالسبب الأول، وهو أن الإنسان لن يعدم بالموت، وإنما ينتقل من حياة إلى حياة أخرى. أولئك الناس كثير منهم لا، أرادوا الحياة للحياة ولم يؤمنوا بالحياة الآخرة، فخافوا من الموت لأنهم في قرارة أنفسهم اعتبروا الموت عدم وفناء، فيخاف الإنسان من هذا. ولذلك الموت ينغص على الإنسان لحظات حياته وأسعد لحظات الحياة. السبب الثاني هو الخوف من العقاب. قد أنا أؤمن بالحياة الآخرة، أؤمن بالموت، هذا مشترك مع كل الكفار الملحدين مؤمنين، ولكن حتى الإنسان إن آمن بالحياة الآخرة، ولكن بسبب ذنوبه، بسبب إسرافه، انحرافه، بسبب المعاصي، يخاف من العقاب، فيرفض الموت أيضا، ويتمنى أن يعمر في هذه الدنيا 1000 سنة بل أكثر من ذلك. ولذلك يبقى المعاد من الأصول المهمة التي تقوم حياة الإنسان وتساعد الإنسان على الاتجاه إلى الدين والعمل بالدين والالتزام بالدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
يا من خشية. من كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزل الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك، وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
أرجوك ربي بالثقلين، بالذكر بالنور المبين، بكتابك الحمل المبين، بعلي وفاطم العطيات من كل مكنون يرفعني درجات في كل حين يا منزل الآيات للحق تهدي اقبل عبادتي وأصلح ديني يا ضامن الإجابات فضلك يؤويني بحق سادتي آل ياسين يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجات في كل حين يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجات في كل حين
أدعوك ربي كما
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
حقوق الإخوان. الحلقة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. ذكرنا في الحلقة الماضية أننا سوف نعرض عليكم طائفة من الأحاديث التي تصدرت لبيان حقوق الإخوان، فما علينا أيها الأعزاء إلا أن نمعن النظر فيها حقا وأن نطبقها عمليا مع أصحابنا وأصدقائنا تطبيقا صحيحا، وذلك لأننا بمشيئة الله تعالى سنرى بعد ذلك شيئا عجيبا ما كنا لنحلم به من قبل، وسنعرف أن تعاليم أهل البيت بعيدة المرمى جليلة المغزى، وقد تكلمنا عن بعض منها، وإليكم الآن البعض الآخر. يقول الإمام الباقر عليه السلام: اذكر أخاك إذا توارى عنك بما تحب أن يذكرك إذا تواريت عنه، ودعه من كل ما تحب أن يدعك منه، فإن ذلك هو العمل. وعنه عليه السلام أيضا: من حق المؤمن على أخيه أن يشبع جوعته ويواري عورته ويفرج عنه كربته ويقضي دينه، فإذا مات خلفه في أهله وولده. ويقول إمامنا الصادق عليه السلام: الصداقة محدودة، فمن لم يكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال. أولها أن تكون سريرته وعلانيته واحدة، والثانية أن يرى زينك زينة وشينك شينة، والثالثة لا يغيره مال ولا ولد، والرابعة أن لا يمسك شيئا مما تصل إليه مقدرته، والخامسة ألا يسلمك عند النكبات. وقال عليه السلام أيضا: إن من حق المؤمن على أخيه أربع خصال: إذا عطس أن يسمته، أي أن يدعو له بنحو يرحمك الله وما شابه ذلك. فإذا إذا عطس أن يسمته، وإذا دعا أن يجيبه، وإذا مرض أن يعوده، وإذا توفي أن يشيع جنازته. وعن إبان بن تغلب قال: كنت أطوف مع أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فعرض لي رجل من أصحابنا قد سألني الذهاب معه في حاجة، فأشار إلي أن أدع أبا عبد الله وأذهب إليه، فبينما أنا أطوف إذ أشار إلي أيضا فرآه أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا أبان، إياك يريد هذا؟ قلت: نعم. قال: ومن هو؟ قلت: رجل من أصحابنا. قال: هو مثل ما أنت عليه؟ قلت: نعم. قال: فاذهب إليه واقطع الطواف. قلت: وإن كان طواف الفريضة؟ قال: نعم. قال: فذهبت معه ثم دخلت عليه بعد فسألته، قلت: فأخبرني عن حق المؤمن على المؤمن. قال: يا أبان دعه. قلت: جعلت فداك. فلم أزل أرد عليه قال: يا أبان فقاسمه شطر مالك. وروى المعلى أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المسلم على أخيه المسلم؟ قال له: سبع حقوق واجبات، ما منها حق إلا وهو واجب عليه حقا، إن ضيع منها شيئا خرج من ولاء الله وطاعته ولم يكن لله فيه نصيب. قلت له: جعلت فداك، وما هي؟ قال: يا معلى، إني عليك شفيق، أخاف أن تضيع ولا تحفظ، وتعلم ولا تعمل. قلت له: لا قوة إلا بالله. فقال عليه السلام: أيسر حق أن تحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. والحق الثاني: تتجنب سخطه، وتتبع رضاه، وتطيع أمره. والحق الثالث: أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك وبدنك ورجلك. والحق الرابع: أن تكون عينه ودليله ومرآته وقميصه. والحق الخامس: لا تشبع ويجوع، ولا تروى ويظمأ، ولا تلبس ويعرى. والحق السادس: ألا تكون لك امرأة وليس لأخيك امرأة، ويكون لك خادم وليس لأخيك خادم، وأن تبعث خادمك فيغسل ثيابه، ويصنع طعامه، ويمهد فراشه. والحق السابع: أن تبر قسمه، وتجيب دعوته، وتعود مريضه، وتشهد جنازته. وإذا علمت أن له حاجة فبادر إلى قضائها، لا تلجئه إلى أن يسألكها، ولكن بادره مبادرة. فإذا فعلت ذلك وصلت ولايته بولايتك، وولايتك بولايته. وسئل عليه السلام: ما أدنى حق المؤمن على أخيه؟ قال: ألا يستأثر عليه بما هو أحوج إليه منه. وقال عليه السلام، أي إمامنا الصادق: يحتاج الإخوة فيما بينهم إلى ثلاثة أشياء، فإن استعملوها وإلا تباينوا وتباغضوا، وهي التناصف والتراحم وترك الحسد. فلو طبق الإنسان هذه الشروط وعمل بهذه النصائح كان صديقا بكل ما في هذه الكلمة من معنى رفيع وغرض نبيل، ولحصل على الهدف المطلوب. إذ ليس الغاية من اصطفاء الصديق في الحياة هو التمتع بمنظره أو التلذذ بحديثه، وإنما هي صلة روحية تجعل من الإنسانين إنسانا واحدا من حيث العمل والتفكير والاتجاه، فيقطعان مرحلة الحياة بالتعاون المتبادل والتعاضد المشترك، ويستعين كل منهما بأخيه عند نزول الشدائد.